وين وصلنا الحديث شعر بن حوشب؟ ايه خلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب النهي عن بيوع الغرر وعن شعر بن حوشب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه أحمد بن ماجه وللترمذي منه شراء المغانم، وقال: حديث غريب. يعني هذا في ضعف شعر بن حوشب فيه مقال، ولكن معناه صحيح، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع لأجل الغرر. لو باع حملة في بطن فالبيع غير صحيح، لأنه لا يدري ماذا يكون هذا الحمل، هل هو ذكر أم أنثى، هل يخرج حيا أو ميتا، هل يخرج، هل هو توأم اثنين أو واحد، هذا مجهول. فلا يجوز بيعه في البطن حتى تضعه الحامل. طيب لو بيع مع الدابة، يعني لا شك أن الدابة إذا كانت حاملة فلها ثمن أكثر من ثمنها غير حامل. هذه ناقة تباع مثلا ب5000 ريال إذا كانت حائلا، وإذا كانت حاملا تباع ب6، إذن الحمل صار له كم؟ 1000 ريال. فهل يجوز هذا البيع يزيد في الثمن من أجل الحمل، ولا نقول غرر لأنه دفع 1000 ريال مقابل مجهول؟ يجوز. كيف يجوز؟ كيف تخريج الجواز؟ تبع، نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأنه اشترى الناقة واشترى معها هذا الحمل. طيب ما هو في دليل على هذه القاعدة؟ قد يناقش فيها شخص يقول: أعطوني الدليل على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أعطوني دليل على صحة هذه القاعدة. هذه ليست نصا، هذه قاعدة تحتاج إلى دليل. هل فيه دليل؟ نقول: نعم فيه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. يعني الآن الثمر لم يبدو صلاحه، بيعه غرر محرم، كما سيأتينا في بيع الثمار. لا يجوز بيع الثمر حتى يطيب، بيعه قبل أن يطيب حرام لأجل الغرر. هذا الآن اشترى النخل واشترط الثمرة، بعد التأبير الثمرة لصاحب النخل للبائع. إذا اشترطها المشتري هل يصح الاشتراط؟ يصح، نص الحديث: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. إذا اشترطها المبتاع جاز، لأنه الآن اشترى النخلة الأصل واشترى الثمرة. الثمرة لو أفردها بعقد يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه بيع غرر. لكن لما اشترطها مع النخل جاز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هذا يعني واضح أنه إذا اشترى هذه الدابة حاملا فإن البيع صحيح ولو كان الثمن يزيد لعجل الحمل. إذا هذه مسألة أولى، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يعني يعم جميع الأنعام، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل. كيف بكيل؟ يعني لو قال: بعني صاعا من لبن من هذه الناقة أو من هذه الشاة، صاع لبن بكذا من هذه الناقة ومن هذه الشاة، يجوز ولا ما يجوز؟ هنا يجوز، والحديث في ضعف، لكن هذا يجوز لأنه زال الغرر. هو الآن اشترى صاعا من لبن واشترط أن يكون من هذه الناقة. طيب لو أن الناقة هذه حلبت نصف صاع، لم تحلب صاعا كاملا، وهذا قد قبض الثمن، صار بيع غرر. لا، يقول ابن تيمية رحمه الله: إن البيع في الذمة ولكن اشترط أن يكون من هذه الناقة، كما لو أسلف في تمر واشترط أن يكون من مزرعة فلان، عين مزرعة معينة. طيب إذا لم تثمر تلك المزرعة كيف يكون الحال؟ يأتي بتمر من مزرعة أخرى لكن بنفس الصفات المتفق عليها في العقد، هذا مثله. يقول أشتري منك صاع من لبن واشترط أن يكون من هذه الناقة أو من هذه البقرة أو من هذه الشاة، فلا مانع. وإذا لم يتحصل عليه من هذه الدابة يأتيه من طريق آخر. إذن اشتراه بكيل فإنه الآن ليس غررا، هذا بيع في الذمة، اشترط أن يكون من هذه الناقة أو غيرها. لكن لو قال بيعك ما في ضرع هذه البقرة والناقة بعشرين بخمسين ريال، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ غرر، لأنه لا يدري كم سيحلب من هذه الدابة، هذه قد يحلب صاعا نص صاع أكثر. طيب مسألة الثالثة، قال وعن شراء العبد وهو آبق. أولا الإباق هو إيش؟ الهرب، يهرب العبد، هذا حرام بلا شك. وقد جاء حديث صحيح مسلم إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة حتى يرجع، يعني ما تقبل له الصلاة ما دامه آبقا. لماذا؟ لأنه ظلم السيد، السيد يملكه، يملك الرقب والمنافع، وهذا هرب، حرام عليه، أنه الآن فوت حق السيد عليه وقد ملكه بحق. فالإباق من كبار الذنوب. وجاء في حديث آخر عند مسلم إذا أيما عبد أبق فقد كفر حتى يرجع إلى مواليه، لكنه كفر النعمة ليس الكفر الأكبر، مثل سباب المسلم في السوق وقتاله كفر ليس الكفر الأكبر، إنما هو كفر النعمة لأنه جحد حق سيده. إذن هذا وجاء حديث عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام أيما عبد أبق فقد حل دمه، يعني يجوز قتله إذا أبق. لكن رواية النسائي هذه لو أحد يشوف لنا صحة هذه الرواية. طيب شخص أبق منه عبد فباعه، قال شخص أنا أبحث عنه بعه علي وأنا أبحث عنه وإن شاء الله حصله، يبي يبحث عنه، يتوقع أنه ذهب إلى بلد معين أو إلى مكان معين فيريد أن يبحث عنه، هل يصح هذا البيع؟ ما يصح، لأنه قد يجده وقد لا يجده، وهذا سيبيعه بثمن أقل بلا شك. العبد يساوي 10,000 سيبيعه بخمسة مثلا، فهذا بيع حظ، إن وجده ربح 10 يعني ربح الخمسة التي نزلها، وإن لم يجده ذهبت عليه الخمسة. طيب لو قال اشتريه، أنا أشتري هذا العبد وأنا أبحث عنه، لكن إن وجدته وإلا فترد علي الثمن، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ هذا يجوز لأنه ما في غرر، اشتراه بشرط أن يجده، فإذا لم يجده رد عليه الثمن، ولا شك أنه سينزل له مقابل البحث، هذا سيذهب يطلبه، يساوي 10 عليه 8 لكن بالشرط، فإذا كان في شرط فينتفي الغرر. الحديث اللي هو أيما عبد حل دمه، إذن هذا في ضعف عشان ما أحد يروح يقتل له عبد هربه. طيب لو أن العبد هذا أبقى إلى شخص يعرفه، جاء عند شخص هرب إلى شخص فقال الشخص الذي أتاه العبد بيعه علي، هذا في شيء ولا ما فيه؟ هذا جائز، ما في شيء، أن العبد الآن مسلم عند الشخص المشتري، الآن هرب إلى المشتري فاشتراه. إذن المقصود بالعبد وهو آبق يعني على وجه لا يجزم المشتري بوجوده، قد يجده وقد لا يجده، فيكون من بيع الغرر. وعن شراء المغانم حتى تقسم، يعني متى تملك الغنيمة؟ هل تملك بالحيازة إذا حيزت ولا تملك بالقسمة. هذه مسألة. يعني مثلا هؤلاء المجاهدون فتحوا بلدا وحازوا هذه الغنائم، جمعت الغنائم من إبل وغنم وأموال وسلاح ونحو ذلك، جمعت الغنائم الآن، لكن قبل أن تقسم هل يملكها الآن الملك شيء والبيع شيء آخر؟ هل يملكها المجاهد؟ يعني الآن لو مات هذا المجاهد أحد المجاهدين قبل القسمة، هل يسقط حقه وإلا يدفع للورثة؟ يعني هذه مسألة فيها خلاف، هل تملك بالحيازة وقبل القسمة أو لا تملك إلا بعد القسمة؟ وثمرة الخلاف إذا مات المجاهد قبل القسمة وسهمه بعد القسمة، هل يسقط أو يدفع لورثته؟ الأقرب العلم أنها تملك بالحيازة، لأن الجهاد قد تم وتعين نصيب هذا المجاهد بعد أن فتحوا البلد وحازوا الغنائم، لأن الغنائم صارت الآن في قبضة الأمير، ما بقي إلا أن يقسمها على المجاهدين. الآن تحصلت الغنيمة بجهاد المجاهدين فيملكها، لكن الملك لا يجيز البيع، يعني لا يشترط من ثبوت الملك جواز البيع، هي ملك له لكنه لا يجوز له بيعها. لماذا؟ لأنها لم تتعين، الآن يبيع شيئا مجهولا، كم ماذا سيتحصل له؟ يعني هذا فيه بل وفيه غنم وفيه سلاح، سيخرج الخمس أولا، يمكن يكون فيه نفل، الإمام ينفل من يشاء ثم يقسم الباقي، فيكون فيه غرر، لا يجوز البيع حتى يتملك نصيبه بعد القسمة. وعن الصدقات حتى تقبض نفس الشيء، يعني إنسان مثلا عوده أحد التجار على أن يعطيه كل سنة بعيرا أو بقرة أو غنمة أو غنما أو ما شابه ذلك، تعود كل سنة يعطيه شيء معين من دواب من ملابس ونحو ذلك، تعود هذه العادة. جاء شخص قال اشتري زكاة، الزكاة التي ستأتيك في رمضان القادم اشتريها منك بكذا، هل يجوز أن يبيعها؟ لا يجوز، لأنه قد يعطيه وقد لا يعطيه، قد يعطيها أكثر قد يعطيها أقل، فهو مجهول حتى يقبضها. طيب إذا قبض الفقير هل يجوز له بيعها؟ يجوز بيعها، إلا إذا كان البيع على سبيل كسر هذه الزكاة كما يفعل بعض الفقراء، إن كانوا فقراء يأخذون صدقة الفطر يعني قيمتها مثلا 10 يبيعونها بخمسة، وهكذا يأخذون يبيعون، ويأتي آخرون يشترونها منهم ويتصدقون بها ويبيعونها، هذا لا شك أنه حرام عليهم، يعني هذا في تضييع للمالية هذه الزكاة، هذه زكاة تساوي 10 يبيعها بخمسة، هذا تلاعب، إذا لم يكن بحاجة إليها فلا يجوز له أخذها. كذلك لو أعطي مثلا شيئا ثمينا من الدواب أو من المتاع وباعه بنصف السعر وهو ليس بحاجة إليه، هذا فيه تضيع لمالية الزكاة، هذه تساوي 1000 ريال باعها ب500، يعني واحد مثلا جاره ثلاجة جديدة زكاة مال أو مستعملة لكنها نظيفة تساوي 1500 ريال، راح بالحراج وباعها ب500 وتساوي 1500، هذا تضيع لماليتها، وقال له إذا لم تكن بحاجة إليها فلا تأخذها، دعها لمن للفقير الذي يحتاج إليها. أما إذا باعها بسعر مقارب أنه بحاجة إلى طعام وجاءه لباس أو ما شابه، هذا قريب باعها بقريب من القيمة، هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل له أن لا يأخذ إلا ما يحتاج إليه إذا لم تكن الزكاة نقودا، وذلك أفضل الإنسان يخرجها نقودا، لأن بعض العلماء يقول يجوز إخراج زكاة العروض منها إذا كانت مما ينتفع بها الفقراء، إنسان عنده أحذية، واحد عنده ملابس، واحد عنده أطعمة، يخرج منها نفس البضاعة. بعض العلماء يرى الجواز إذا كان الفقير أو إذا كانت البضاعة ينتفع بها الفقير، أما إذا كانت بضاعة لا ينتفع بالناس يعني في الغالب، مثل إيش؟ مثل نقول قطع غيار السيارات، هذه يعطيها الفقراء ماذا يصنعون بها؟ ما ينتفعون بها. هذه لابد أن تباع، وإذا بيعت كسرت. فصاحب هذا المحل نقول أخرجها نقودا، ولا يجوز أن تخرجها من نفس العروض. لكن سن عنده طعام أطعم، يخرج رز وسكر وحليب وشاهي، لا بس يعطيها الفقراء من العروض. لكن إذا علم أن الفقير ليس بحاجة لهذا الطعام وأنه يبيعه بنصف السعر فلا يجوز أن يدفعه إليه. أو مثلا إنسان عنده أجهزة منزلية، ثلاجات غسالات وأشياء من هذا القبيل، فيعطيه الفقراء وهم ليس بحاجة إليه يبيعونه بنصف السعر، هذا لا شك أنه من في تضييع لمالية الزكاة. فإما أن يعطي نقودا أو يتحرى المحتاج إلى هذه الأجهزة. في شيء أحمد؟ لا، هو زكاة الفطر لا يأخذها إلا المحتاج إلى الطعام، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر إيش؟ طهرة للصائم وطعمة للمساكين. زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، زكاة الفطر طعمة سريعة يعني يأكلها في نفس اليوم من أجل أن يشارك الناس فرحتهم. لكن الفقراء عندهم جشع، يجمعون عشرات الأكياس الكبيرة تأتي 200 كيلو 300 كيلو كأنه مستودع رز، يبدأ يبيع، هذا ما يصلح. وفي كثير من الفقراء في البيوت ما جاءوا عند المحلات ولا أخذوا شيئا، الذين جاءوا حضروا أخذوا عشرات الكيلوات أو إلى 100 وأكثر، واللي في البيوت ما جاءوا أحد. لذلك الأولى الإنسان أن يعطي زكاته مثلا مستودع خيري أو جمعية بر خيرية وما شابه ذلك ممن يذهبون إلى البيوت ويتحرون الفقراء في البيوت، ولا يدفع إلى اللي يكونون في الشوارع، إن هؤلاء يأخذون في الغالب ويبيعون. وعن والله الشراء منهم ما يجوز، إذا نشجعهم على البيع، يعني مثلا زكاة الفطر تباع في البقالة مثلا بعشرة ريالات، وهذا الفقير يبيعها بخمسة، وجاء واحد يزكي الفطر ولقاها في البقالة بعشرة وهنا بخمسة، يأخذ بخمسة ويطلعها، ما يصلح هذا، يعني تشجيع لهم على تضييع هذه الزكاة. وعن ضربة الغائص، هذه معروفة، ضربة الغائص يغوص في البحر لإخراج اللؤلؤ ونحوها، هذا يعني قد يخرج شيئا ثمينا وقد لا يخرج شيئا، فيقول له شخص هو الآن سيغطس، يقول هذه الغطسة لي أشتريها منك بكذا، قبل أن يغطس، هذا بيع غرر، أنه قد يأتي بشيء كثير وقد لا يأتي بشيء، رواه أحمد هنا إلى الآخر، يعني كل الحديث كما سبق في ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أحمد وداود. يعني كل هذه تدخل في إيش؟ في النهي عن الغرر، حتى كان الحديث فيها ضعيفا نقول هي حرام لعموم قول أبي هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كل بيع فيه جهالة فهو بيع غرر، كل بيع فيه غانم أو غارم فهو بيع غرر، فهو محرم أيا كانت الصورة حتى لو كانت الحديث هذه ضعيفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن، رواه الدارقطني. هذا أيضا في ضعف، كما تقدم هذه أشياء بيوع فيها جهالة. الأول قال يباع ثمر حتى يطعم، هذا سيأتي في بيع الأصول والثمار، وهو بيع غرض، لأن هذه الثمرة قد تستوي وقد تتلف، بيعها قبل أن تطيب، فهو مخاطر، اللي اشترى هذه الثمرة مخاطر أنها قد تتلف قبل النضج. وكانوا يتبايعون في أول الإسلام، فهي كثرة الشكاوى عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله، أصابه الدمان، أصابه كذا، أصابه كذا عاهات، يتحججون بها. فلما كثرت خصوماتهم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تطيب. إذن هذا أيضا نوع من الغرر لكن له باب خاص، أو صوف على ظهر. يجوز بيع الصوف على الظهر؟ ما يجوز، معنى يجوز جزه فهو طاهر، حتى لو جز من شاة حية فهو طاهر لأنه لا تحل الحياة، بخلاف اللحم أو ما شابه الذي في حياة ما هو بين من بهيمة فمن حي ما هو بين من حي فهو ميت، لكن هذا الصوف طاهر لأنه لا تحل الحياة، فلا يجوز بيعه على الظهر ظهر هذه الشاة لأنه لا يعرف قدره، لكن إذا جزه عرف تحصلت اجتمع وعرف مقداره. ولا أو لبن في ضرع، هذا سبق، أو سمن في لبن تقدير، يعني هذا اللبن كم سيخرج منه من السمن، هذا تقدير، لا يستطيع أن يجزم بكم يتحصل، فهو أيضا بيع غرر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، هذا بغرر، يعني يقول إذا لمس هذا الثوب فهو لك بعشرة، هذا ما يجوز لأنه لابد أن يفل هذا الثوب وينظر فيه كله، في طوله، في عرضه، في لونه، في تفصيله، عما أن يكون ثوب مصفط. أو يقول إذا لمست هذا الثوب فهو عليك بعشرة أو بكذا، ما يجوز، فهذا بيع غرر لأن الثوب مجهول لا يتبين إلا إذا فله نظر فيه هل يعجبه أم لا. والغالب أنهم يخفضون في الثمن، يعني لا يبيع مثل الثوب بنفس الثمن الذي باع فيه في الأصل، هذا ثوب يباع بخمسين يمكن يقول بعشرين أو بثلاثين، لكن بشرط أنك ما تفتح هذا الثوب، إذا لمسته فهو لك بكذا، قد يفله ويجد أنه لا يساوي العشرة، أو يفله يجد يساوي خمسين وستين فيغبن البائع، فالمقصود أنه بيع غرر. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، يعني قريبا من الأولى، هذا لمس وهذا نبذ، يعني يقول البائع أي ثوب نبذت إليك فهو عليك بكذا، أو المشتري يقول أي ثوب نبذته إليك فهو علي بكذا، يعني سواء كان النابذ البائع أو كان النابذ المشتري، لأن هذا الثوب المنبوذ لا يعرف حاله. هذه مبايعات كانوا يتبايعونها في الجاهلية، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، متفق عليه، يعني صورة الغرر واضحة في هذه المسألة. هذه زالت اليوم، ما يوجد هذا البيع أي ثوب نبذت لك عليك بكذا، هذا ما يوجد. طيب أحيانا مثلا فيها الشراب الآن تكون ما ممسوكة بخيط ومطوية مصفوطة وممسوكة بخيط وما يسمح لك تفلها، ولا لا، هذا بيع الشراب اليوم. طيب هذا بيع جهالة ولا جائز؟ تقول له فل الشراب، لا تخربها علي، هذه ممسوكة بخياط أو بشيء ما يسمح لك تفلها، تشوف يعني طيب الآن هذا بيع الشراب جائز ولا حرام؟ جائز. لماذا جائز؟ لماذا جائز؟ ليش قلنا جائز؟ إن أقول يعني هذه واضحة من شكلها بالجملة وليس فيها شيء، يعني من داخل يكون فيها مثلا خرق، أو فيها لو فتحتها بعد البيع ولقيت فيها ثقب في الداخل ترجعها، هذا عيب. ففي الجملة معروفة، الجملة معروفة، هذا مثل بيع الحبحب مثلا وبيع ما شابه الأشياء الجوز ونحو ذلك. إذا كان يعني الغرر يسيرا وهذه هي عادة الناس في البيع فإنه يتسامح فيه، يعني المقصود أنه ليس كل غرر محرما، هذا أظن مر معنا في الدرس الأول، من يعني إذا كان في مصلحة في بيع الشيء مخفيا في مصلحة والغرض يسير فإنه يجوز، لأن مراعاة الغرر هنا يعني أشد ضررا، يعني إذا ضرعين هذا الغرر يسير اشتد الضرر على البائع والمشتري. والشريعة جاءت بإيش؟ بتكميل المصالح وتقليل المفاسد، ارتكاب أخف الضررين دفع أعلاهما. فلا يمكن أن نفتح نأمر بفتح الحبحب، صحيح في غرر، حين سنشتري حبحب اشتريها ب20 ريال وإذا فتح وجدها بيضاء أو فاسدة ويرميها، هذا صحيح، لكن الغالب ما هو؟ الغالب أنها تكون سليمة. ويستدل الكثير من الناس من الخارج بالصوت والضرب وكذا، مع الخبرة يستدل على ما في الداخل، يبقى الغرر محدودا وفي مصلحة كبيرة في الشراء بدون فتح. إذن هذا هو ارتكاب خفض ضررين دفع أعلاهما. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة، رواه البخاري. هذه كلها بيوع ستأتي فيما يتعلق بيع الأصول والثمار، لكن الشاهد منه المنابذة والملامسة وقد سبق الكلام فيها. باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا نعم المزابنة، نوع من بيع المزار ربا، يعني هذه من بيع الربوية. المزابنة مثل عنده تمر في على النخلة فيأتي شخص يأتي بتمر يقول أشتري منك هذا الرطب اللي فوق النخل بهذا التمر، هذه مزابنة. هذه كلها تأتي بيع الزروع والثمار. باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. الثنيا هي الاستثناء، يقول أبيع عليك هذا القطيع من الغنم إلا شاة واحدة أو إلا ثلاثا أو ما شابه، أبيع عليك هؤلاء العبيد إلا عبدا، أبيع عليك هذه الأكياس الرز إلا كيسا أو اثنين، أو أبيع عليك هذه مزرعة إلا نخلة أو نخلتين أو ما شابه ذلك. الثنية جاءت بعض الحديث بدون تقييد، نهى عن الثنية، هذا ضرنه في البخاري، لكن هذا الحديث يبين المراد أنه ليس على كل حال، تحريم الثنية ليس على كل حال، إنما هو إذا كانت مجهولة، أما إذا علمت فلا حرج. واحد عنده مثلا 5 شياه قال بيع عليك هذه الشياه الخمس 10,000 إلا هذه، وشار عين واحدة حددها، فيه غرر؟ ما في غرر، لأنه يعني باع عليه 4 معروفة مرئية. لكن لو قال بيع عليك هذه الشياه إلا واحدة والشياه متفاوتة، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنهم سيختلفون في تحديد المستثنى. سيأتي المشتري يعطيه أردى واحدة، والبائع يختار أجود واحدة، ويحصل الخلاف، صار في غرر. وقس على هذا الباقي، نخل باع عليه نخل، باع عليه بيوت، باع عليه سيارات، أي شيء، أو شيء معين واستثنى بعضه، قال بيع عليك هذا إلا مثلا بعضه، مثلا هذا المزرعة بيعك على المزرعة إلا ربعها، ما يصلح، لأن الربع قد يكون الغربي قد يكون الشمالي قد يكون جنوبي، وهي مختلفة، في هذا الشجر قيمة وهذا الشجر دون أو ليس مزروعا أو ما شابه ذلك. فلا بد من تحديد المستثنى حتى يرتفع الغرر. باب بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. ايش معنى أوكسهما؟ يعني أقل، الأوكس هو الأقل، فله أوكسهما يعني الثمن الأقل في البيعتين أو الربا، رواه أبو داود حديث لا بأس به. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا، النساء يعني مؤجل، وهو بنقد بكذا وكذا، رواه أحمد. يعني هذا تفسير الراوي سماك اجتهادا منه ليس مرفوعا، ويعني الراجح خلاف هذا التفسير، والذي رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أن المراد ببيعتين في بيعة أن يقول مثلا يأتي شخص بحاجة إلى نقد فيشتري سلعة بثمن مؤجل، أيا كانت السلعة اشتريها بثمن مؤجل، يقول بيعني هذه السيارة مثلا بكم 50,000 ريال لكن بعد سنة، ثم يقول بيعتك، سجل عليه تمت البيعة في ذمتي 50,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ماذا يفعل المشتري الآن بعدما اشترى السيارة المؤجلة؟ يبيعها عليه مرة ثانية، يقول تشتري مني هذه السيارة؟ يقول نعم. اشتريها منك بكم؟ 40,000 أو 45,000 نقدا، وباع عليه 45 نقدا، وقبض 45. ما هي النتيجة؟ ربا، ومع الحيلة تحايلوا على الربا، بدل ما يقول أعطني 45 ورجعها لك 50، قال بيع لي السيارة ثم اشتريها مني، فهذا هو الربا. وذلك قال عليه الصلاة والسلام فله أوكسهما، الآن هو كتب عليه 50، كيف له أوكسهما؟ أنا ما له إلا 45، يعني الآن هو يطالبه ب50، بيعت مرتين السيارة، الأولى ب50 مؤجلة، والبيعة الثانية ب45 نقدا. والآن البائع الأول مخير بين أمرين، إما أن يأخذ الأقل فيسلم فله أوكسهما، ما دام دفع 45 يأخذ 45 بس ويسلم، أو الربا، إن أخذ 50 فقد وقع في الربا. هذا التفسير أوضح ويتمشى مع الحديث، لكن لو فسرناها بتفسير سماك هذا ما في ربا. لو قال شخص بيعك هذه السيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة أو ب45 نقدا، وش الإشكال في هذا؟ ما في إشكال، المشتري الآن يختار، يعني هو الآن إما هذا وهذا، إما أن يقول أخذها ب50 مؤجلة خلاص سجل عليه 50 ويأخذ السيارة وينصرف، في شيء؟ ما في شيء، بيع مؤجل، أو 45 ينقده الآن ويأخذ السيارة ويمشي، لا في ضرر غرر ولا في شيء. بعضهم يقول لأنه غرر لأنهم تفرقوا ولم يحسموا البيع، هل هو ب50 ولا ب45، يعني لم يتحدد الثمن، لكن هذا ما في إشكال، لأن البيع هذا هكذا أو هكذا كله قد رضي به البائع وخير المشتري. يعني كان البائع يقول كل واحد عندي من اشتريته ب50 مؤجلة فأنا كسبت 5 مقابل التأجيل، وإن دفعت 45 نقدا هذه قيمة السيارة. إذن في ضرر على البائع؟ ما في ضرر، البائع يستوي عنده البيعان، ما عنده إشكال، باع بهذا وهذا، لأن 5,000 هي مقابل التأخير، ما في غرر، والمشتري بالخيار. فلو قيل للبائع كيف الآن يعني تفرقتم ولم تحسموا البيع؟ يقول كل واحد جاني غدا وقال أخذها نقدا أخذت منه 45، وإن جاني غدا وقال أخذها مؤجلة كل واحد، أنا لا ليس علي غرر لا في هذا ولا في هذا. إذن هذا ما يستقيم، ولا في ربا أصلا، سواء باع ب45 نقدا أو باع ب50 مؤجلة، يعني إذا اختار المشتري هذا أو هذا هل في غرر؟ ما في غرر. هل باع بيعتين ولا بيع واحدة؟ بيع واحدة، إما هذا أو هذا، ما بيعت بيعتين، لكن الصورة الأولى هي التي تنطبق أو ينطبق عليها الحديث. من باع بيعتين في بيعة، البيعتين في سيارة، سيارة واحدة باعها مرتين، اشتراها المشتري مؤجلا ثم باعها نقدا، إذن بيعتين في بيعة واحدة، هذا هو الذي يطابق. وبيعة ليس المبيع، ليس معنى بيعة يعني المبيع، يعني بيعتين في بيعتين في مبيع، المبيع هو السيارة، وما قال في مبيع، قال بيعتين في بيعة، لأن البيع هو كله صور الثنتين، البيع الأول والثاني كله صور، بيعتين المقصود منها بيعة واحدة، وهي أن يقول عطني 50 ورجع لك 45، هي بيعة واحدة، لكن سواها مرتين لعجل التمويه، لعجل خروج من صورة الربا الحقيقي الظاهرة، تحايل. ها هذه صارت تورق، العلماء يشترطون لصحة هذا البيع أن يقبض هذه السلعة، إذا اشتراها ب50 مؤجلة يقبضها ثم يبيعها على غير البائع الأول، لا على البائع الأول ولا على شريكه، حتى لو باع على شريكه ما يجوز، لو كانوا اثنين مشتركين في معرض واشتراها من زيد وعمر، شريكان في معرض سيارات، اشتراها من زيد باع على عمر ويعلم أنهم شركاء، يصح ما يصح؟ إذن ترجعت إلى زيد البائع الأول لأنهم شركاء، فيبيعها على طرف ثالث ما له علاقة بالطرف الأول، فإذا أخذ السيارة قبض السيارة وأخرجها من المعرض وباعها في السوق على غير البائع الأول، هنا سلم من الربا، هذه تكون يعني مسألة تورق، هذه مسألة ثانية، والتورق فيها خلاف، منهم من يرى الجواز منهم من يرى التحريم، غريب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى تحريم التورق، لكن هذا قول شديد يعني فيه تضييق على الناس، لأن الإنسان إذا احتاج إلى مال، الإنسان يتزوج بحاجة إلى 50,000 ما في أحد يسلفه، بحث يمين يسار ما في أحد يقرضه، وإذا لم يتورق بقي يجمع 50,000 من سنتين أو ثلاث وعليه ضرر كبير، الإنسان يكمل بيت يبني بيت وقصرت به النفقة فيريد أن يتورق حتى يكمل بيته ويسكن أو يؤسس، بحاجة شديدة للمال، والتأخير يشق عليه مشقة شديدة، ولم يجد أحدا يقرضه لوجه الله، ماذا يصنع؟ هذا يذهب يتورق، ما له إلا هذه الحيلة، يذهب يتورق. فالأقرب أن مس التورق لا بأس به عند الحاجة، لكن لا يبغى الإنسان أن يفعلها دائما بدون حاجة، يعني يتورق من أجل أن يتاجر أو يسافر للتماشي أو مشابه، يعني أمور ما لها فائدة، لأن هذه المسألة فيها يعني رائحة الربا، أنه في الأخير تحصل على 50,000 وكتبت عليه 60 مثلا أو 100 كتبت عليه 110، وإن كان الأطراف ثلاثة، اشتراها من زيد وقبضه باع على عمر، اشتراها من زيد مثلا ب110 مؤجلة وقبضها ثم باعها في السوق ب100، والآن أخذ 100 وفي ذمته 110، لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى التحريم ويقول هي أخية الربا، يعني إن المحصلة واحدة، والعلماء الآخرون جمهور العلماء يقولوا لا، إن نظرنا إلى الصورة الظاهرة فليست ربا، هذا اشترى سيارة من شخص مؤجل بيع دين، والله تعالى أجازه في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا شراء السيارة ب50,000 مؤجلة هذا بيع دين جائز، وقبض السيارة لأنه ما يجوز بيعها قبل القبض، قبض السيارة ثم باعها على شخص آخر هذا بيع ثاني، بيع نقد، وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن الآن هذه الصورة في ظاهرها صورة سليمة، لأنه ما أخذ من شخص معين، أخذ منه المال يرده بأكثر، فنقول عند الحاجة لا شك في جوازها، ولكن مع عدم الحاجة لا ينبغي الإنسان أن يحمل نفسه ديون أولا فيها شبهة ربا، وثانيا أنه قد تضر هذه الديون، يعني يأخذ مثلا 100,000 200 مليون ويتاجر فيها ثم يخسر، ويبقى سنين طويلة يسدد من راتبه، يذهب عليه نصف الراتب. كثير من الناس تضرروا أيام الأسهم، يعني اندفعوا وتورقوا ودخلوا في التجارة في الأسهم. ماذا حصل بعد ذلك؟ سقطت الأسهم، تورطوا في الديون، بعضهم 5 سنين، بعضهم 10 سنين، بعضهم يقول ما أصل من الراتب ولا أقل من النصف أو النصف أو كذا، فصار عندهم يعني عجز شديد وضرر شديد لأنهم أخذوها للتجارة. لكن لو أخذها ووضعها في بيت لن يندم، لأنه يعني سكن هذا البيت وملكه. لو أخذها وتزوج بها ووفق وبنى بزوجته ودخل بها ووفق معها أيضا لن يندم، لأنه أخذ بشيء كان بحاجة إليه ونافعا له. المقصود أن ينبغي المؤمن ألا يلجأ إلى مسألة التورق إلا عند الحاجة. هذه يعني لعبة وخدعة، يعني البنوك اليوم انتشرت عندهم مسألة التورق وسهلوها جدا. يأتي واحد مثلا يريد 100,000 نقد، يقول له نبيع عليك حديد. طيب وين الحديد هذا؟ وروني. قال له هذا في بلد ثاني في الإمارات مثلا، في السوق، يعني لما في سوق الإمارات هذا سوق عالمي وفي بيع وشراء والسلع تصرف فيه بسرعة. طيب أنا بقبض الحديد. قالوا لا، بعيد عليك في الإمارات، كيف تروح تقبض الحديد؟ نحن نقبضه عنك، وكلنا نقبضه لك. طيب من يبيعه؟ قال نحن نبيعه، نحن أعرف منك بالسوق، لنا عملاء ونبيعه بسرعة وخسارة بسيطة. تشتريه 105، احنا نبيعه 100، يعني ما تخسر له 5 فقط. لكن لو بعته أنت ستتأخر في البيع لأنك ما تعرف السوق ولا لك زبائن يعرفونك، فربما يتأخر وتبيعه 90 مثلا، يخوفونه. إذن ما الحل؟ قالوا الحل هذه أوراق جاهزة، فيها عقد البيع وفيها التوكيل وكل شيء جاهز، وهب ما شاء الله نص ساعة وبعنا، مبروك بعنا الحديد، تفضل. هذه ما تعرف خلال نصف ساعة، والظاهر أنه بعد لو يبغى ربع ساعة ما عندهم مانع، ولا يبغى أقل ما في مانع، بس حطوا النص ساعة دي لأنه محسوبه هي وقت ما يجلس يشرب الشاي ويوقع العقد وكذا، سولفوا معه شوي ورونوا فتوى الشرعية، اللجنة الشرعية حاسبين هذه تأخذ نصف ساعة، فقالوا خلال تمويل خلال نصف ساعة. والفرق متفق عليه من أول، يعني على حسب البنك، بعضهم يأخذ 3%، بعضهم يأخذ 4-5، على حسب الشيء المعروف عندهم. فحدثني أحد الإخوة عنده رسالة ماجستير أو دكتوراه في هذا المجال في البيوع، فذهب إلى أحد البنوك فقال له أنا أريد، يعني ذهب على أنه زبون، فقال أنا أريد مبلغ الفلاني. قالوا قل رحبوا بي والله وأكرموه كذا وعرضوا عليه البيع. قال لهم والله أنا يعني ودي أنا أقبض هذا الحديد عشان ارتاح نفسيا. قالوا لا، صعب عليك في الإمارات، بعيد عليك، وين تروح الإمارات تجي وكذا، وكلنا نقبضه. قال لا، أنا لي صديق في الإمارات، أتصل عليه ويقبض، سهل يعني، أوكل صاحبي أتصل عليه ويقبضه. قالوا طيب أفرض أنه قبضه، كيف تبيعه؟ تخسر فيه كثير، لنا الزبائن لنا عملاء وكذا ونبيعه، يعني ما تخسر له 5% مثلا، لكن لو باعه ممكن تخسر أكثر من 10-15%. قال ما هي مشكلة، أنا ما هي مشكلة أخسر مال ولا أقع في الربا، ما هي مشكلة، أنا أتحمل خسارة من أجل يسلم ديني وكذا. يقول لما سكرت عليهم الأبواب يقول طردوني طردا. هذا واضح أنه المسألة لعبة. لكن اللجنة الشرعية أولا ليسوا من العلماء المعروفين، مثلا كبار العلماء باز، معثيمين، جبرين، فوزان، كل مشايخ المعروفين يحرمون هذه المعاملة، لكن فيها علماء متساهلين زي المنيع مثلا، يقول يعني اصطهره أنه حلال بذمتهم، مدام قالوا حنا الآن نقبض لك الحديد ونبيعه لك وبذمتهم، إن كان في إثم عليهم. لكن هل البائع مؤتمن؟ هذا السؤال. البائع هل مؤتمن؟ غير مؤتمن، لأن نفس البائع له قسم ربوي صريح مثل البنك العربي وبنك الرياض
ولهم قسم صريح، إذا أردت الربا الصريح روح من القسم الثاني وخذ ما تبغى. إذن كيف تأمن شخص يرابي علنا وله مصلحة؟ لك بعض العلماء يقول لو أنك ذهبت إلى شخص يبيع عليك أضحية وأنت ما تعرف السن وقال لك هذا جذع من الضان، أن الجذع خفي شوي، وقال لك أبدا أنا مولود عندي ولو 6 أشهر تام على مسؤوليتي بذمتي، يجوز تأخذ ولا ما يجوز؟ يقول ما يجوز إلا إذا كنت تعرف البائع أنه مبرز في العدالة، يعني شخص معروف تماما أنه لو يخسر ماله كله ما كذب. هذا وين يوجد في هؤلاء ناس أصحاب ربا ويعلنونه صريحا ويبونك تثق بهم؟ على كل حال يعني العلماء المعروفون ليس منهم أحد يفتي بجواز هذه المعاملة. فإذا ابتليت بالتورق فخذ سلعة واقبضها ودعهم، يعني دعهم دعك من كلامهم، خذ سلعة واقبضها قبضا صحيحا وبعها خارج هذا المحل على طرف آخر حتى تسلم من الربا. إذا خرج يعني بالسلعة من عندهم أيوة. طيب حتى وكان بيع عليهم تورق صارت عينة، باع عليهم صارت عينة، صارت عينة، لكن يأخذ سلعة ويروح يبيعها في السوق عاد هو وحظه. لا لهم لا، هذه صارت هي العينة، هي العينة حتى لو بدون نية. العلماء يقول لا يجوز بيع العينة حتى لو لم يكن هناك تواطؤ حين البيع الأول، يعني ما في نية لا من المشتري ولا من البائع، إنسان له صديق ما يتعاملون بالعينة ولا يعرفونها، وقال والله فلان ودي اشتري سيارك، قال كم كذا مؤجل اشتراها، قال تشتريها مني ولا ما يجوز، حتى لو لم يكن بينهم تواطؤ سدا للباب حتى لا ينفتح باب الربا. حتى الأسهم هذه إذا كان حقيقي أن يسلمونك الأسهم حقيقة وتبيعها على غيرهم بطريقة بيع الأسهم، خلاص أخذت السلعة حزت هذه السلعة حيازة صحيحة، يقولون في المحفظة ينزلونها في المحفظة، ثم أنت تبيعها عن غير طريقهم، تبيعها بطريق ثاني وعلى بنوك أخرى وعلى شركات أخرى، هذا ما في بس كأنك يعني أخذت السلعة، لكن هذه الأسهم تؤخذ بالكتاب والأوراق والأسانيد، ليست أشياء تقبض باليد. فما دام أنه ثبت لك نصيب من هذه الشركة ثم بيعتها على طرف آخر، هذا هو يعني حيازة، يعتبر حزت هذه السلعة وبيعتها على غير البائع الأول. وفق الله الجميع وحب ورضا الله تعالى لهم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.